أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أحكام الجبيرة، قلنا بأنه لها حالات. الحالة الأولى ما إذا كان عدم ما إذا لم يمكن نزع الجبيرة ولا يمكن إيصال الماء إلى البشرة إلا بنزع الجبيرة، كما لا يمكن إيصال الماء لنجاسة المحل وعدم إمكان تطهيره ولو بتكرار الماء عليه، قلنا بأنه يمسح على الجبيرة، وإلا فلا بد من نزع الجبيرة والمسح على البشرة، لما تقدم في الأمر الأول من التنبيهات أو الأمر الثاني من التنبيهات. كل مورد نشك في شمول دليل الجبيرة نرجع إلى إطلاقات أدلة وجوب الغسل في الوضوء، إذ يجب غسل البشرة ومسح على البشرة، هذا ما تقدم في المقام. وقلنا بأن الروايات في المقام هي أقسام، وهذه الأقسام ذكرناها وبعضها صريحة على المطلوب، ولأجل اختلاف تلك الروايات اختلفت كلمة الفقهاء في المقام، فذهب جمع منهم إلى التخيير بين الثلاثة التي ذكرها السيد الماتن في عبارته المتقدمة، وبين التخيير بين الأمرين وبين غير ذلك. الأمور الثلاثة هي وجوب نزع الجبيرة وغسل البشرة مباشرة، وإيصال الماء أو إيصال الماء إلى البشرة أو ولو بتكرار التطهير، أو غمسها ورمسها في الماء حتى يصل الماء إلى البشرة. هذه هي الأمور الثلاثة التي ذكرها السيد الماتن. كلمات الفقهاء مختلفة في هذا، فبعض ذهب إلى أنه يختار بين الأمرين الأولين، وادعي الإجماع عليه، صاحب الحدائق ادعى الإجماع عليه، وفي المدارك نفي الخلاف عنه، أي وجوب غسل البشرة أو تكرار الماء عليه حيث يطمئن بوصول الماء إلى البشرة. وبعضهم ذهب إلى التخيير بين الثلاثة كما صنعه الشيخ الأنصاري رحمه الله، وادعى أيضا الإجماع عليه في رسائله، أي في الطهارة في كتاب الطهارة، وبعضهم أيضا اختار خلاف ذلك. هذه هي أقوالهم. والصحيح ما ذهب بعضهم قال بأنه إنما، وهو العلامة رحمه الله، إنما يصح في التكرار، أي تكرار الماء لأن يصل الماء، أو أنه يرمسه في الماء، يصح فيما إذا لم نعتبر في فهم في مفهوم الغسل الجريان، وإلا إذا اعتبرنا في مفهوم غسل الوضوء الجريان لا مجرد الاستيلاء على الماء، لا يصح ذلك إلا بنزع الجبيرة، فيختص بخصوص نزع الجبيرة. المفهوم الغسل لا يتحقق إلا بنزع الجبيرة وصب الماء على ذلك وجريان على العضو وجريان الماء عليه واعتبار الأعلى فالأعلى في ذلك، وهذا لا يتحقق مع وجود الجبيرة ولو بتكرار الماء عليه. هذا ما ذكره العلامة رحمه الله. فيصح التخيير بين الأمرين، أي نزع الجبيرة وغسل البشرة، أو تكرار الماء بحيث يصل الماء إلى الجبيرة إلى البشرة، إنما يصح ذلك التخيير بينهما فيما إذا لم نعتبر في مفهوم الغسل الجريان واكتفينا بالاستيلاء، إذ هناك ذكرنا في بحث غسل اليدين وجه واليدين هل يعتبر في الغسل الجريان سريان الماء أم يكتفى فيه استيلاء الماء. بناء على الجريان لا يتحقق الجريان بتكرار الماء عليه، هذا لا يصح إلا بنزع الجبيرة و استيلاء الماء على هذا وجريان الماء على العضوي، كذلك اعتبار الأعلاف الأعلى لا يتحقق إلا بنزع الجبيرة، أما تكرار الماء في موضع بحيث يصل تصل الرطوبة والماء إلى المحلي لا يشتغل لا يتحقق فيه الأعلاف الأعلى. فذهب العلامة رحمه الله في التذكرة إلى أنه إنما يصح التخيير فيما إذا قلنا أن مفهوم الغسل إنما يتحقق باستيلاء الماء على الموضع، أما إذا اعتبرنا جريان الماء على الموضع فلا يصح هذا التخيير بل يتعين نزع الجبيرة. هذا ما ذكره العلامة رحمه الله. والحق ما ذكرناه سابقا في أن مفهوم الغسل لا يشترط فيه جريان الماء، مجرد استيلاء الماء على الموضع وعلى العضو كفى ذلك في تحقق الغسل ومفهوم الغسل. الغسل والمسح مفهومان عرفيان، الغسل استيلاء الماء، المسح لم يكن فيه استيلاء الماء، هذا المعنى لم يتحقق فيه، فلذلك يكتفى في غسل العضو في الوضوء مجرد استيلاء الماء على الموضع، ولا يشترط فيها أن يكون هناك جريان وسليان سريان عليه. بناء على هذا يصح أن ينزع الجبيرة ويغسل البشرة، ويصح تكرار الماء على الموضع فيما إذا كان هناك يصل الماء ويستولى على المحل على العضو، أو جعل العضو ورمسه في الماء حتى يصل الماء إلى الموضع، بناء على أن مفهوم الغسل يتحقق باستيلاء الماء. وأما اعتبار الأعلى فالأعلى لا بد من ذلك، وقد ذكرنا ذلك في الوضوء الارتماسي، ذكرنا أنه يشترط في الوضوء غسل الأعضاء الأعلى فالأعلى لظاهر الآية الشريفة وللروايات، فإذا لم يتحقق ذلك لا يصح الغسل الوضوء الارتماسي والغسل الارتماسي، فحينئذ هذا ما تقدم. فالأعلى والأعلى فالأعلى معتبر في المقام ولا إشكال فيه، هذا ما تقدم بيانه. فما ذكره الشيخ السيد الماكن من الاختيار بين نزع الجبيرة وإيصال الماء إلى البشرة أو بتكرار الماء على الموضع حتى يصل الماء إلى البشرة، أو برمس العضو في الماء حتى يصل الماء إلى، مخير بين أحد هذه الأمور الثلاثة، وقد عرفتم أن صحيح الحلبي وغيره يدل على ذلك، بشرط أن يكون المحل طاهرا أو أمكن تطهير المحل حينئذ. هذا ما تقدم، لأن شرطه أن يكون المحل طاهرا. هذا ما يتعلق بهذه الحالة التي ذكرناها. وأما الحالة الثانية فيما إذا كان الجرح مكشوفا، وحينئذ يضر إيصال الماء إليه، أو كان الجرح عليه جبيرة ولا يمكن إيصال الماء، نزع تلك الجبيرة ولا يمكن إيصال الماء إلى تحت الجبيرة، في هذه الصورة إما لتحقق الضرر بالنسبة إلى الموضع هو جرح مكشوف، إذا وصل الماء إليه يتضرر بوصول الماء إليه، أو أنه مجبور ولكنه لا يمكنه نزع الجبيرة أبدا وعدم إمكان إيصال الماء إلى تحته، أو أنه إذا كان هناك نصب إمكان ولكنما الماء يصل إليه يضره حينئذ. في هذه الحالات الثلاثة قال يضع خرقة على موضع الجرح المكشوف ويغسل ويمر يده على الخرقة مع الرطوبة بشرط تطهير الموضع حينئذ. هذا هو الذي ذكره السيد الماتن في المقام. هذه الحالة هي الحالة الثانية وفيها صورتان. الصورة الأولى ما إذا تضرر بوصول الماء إلى الجرح، لا ريب ولا إشكال في أنه يجب غسل وضع خرقة على ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله، والدليل على ذلك حتى لا يصل الماء ويكتفى بغسل ما حوله. نزاع بين الفقهاء في هذا، هل يجب عليه وضع الخرقة على الموضع والجرح المكشوف والمسح عليه مع الرطوبة، أم يكتفى بغسل ما حوله فقط؟ لفرض وجود الضرر في البين يكتفى بغسل ما حوله. نزاع بين الفقهاء في هذه النقطة، هل يجب عليه وضع الخرقة على موضع الجرح والمسح عليه مع الرطوبة، أو أنه لا يحتاج إلى ذلك بل يكتفى بغسل ما حوله؟ هذا هو الذي ذكره. أو أنه هذه هي الحالة، والحالة الثانية أنه هناك لكم لضرر لم يتحقق ضرر، ولكنه لا يمكن رفع الجبيرة عن المحل، بحيث أنه أيضا لا يمكن إيصال الماء إلى تحت المحل كما في الجبائر الموجودة في هذا، من جبر رجله أو كذلك بهذا المادة بهذه المادة لا يوصل الماء، لا يمكن إيصال الماء إليه ولا يمكن رفعه. هذه هي الحالة الثانية. فالحالة الأولى هي أنه إما وضع الخرقة أو يكتفى بغسل ما حوله، أو أنه في هذه الصورة، أو أنه يكتفى بالمسح على الجبيرة فقط إذا لم يمكن الإيصال الماء إليه. خلاف بين الأعلام في هذه الصورة. من قال بأنه لا يحتاج إلى وضع الخرقة بل يكتفى بغسل ما حول الجرح إذا تضرر من إيصال الماء إليه، استدل على ذلك أولا بالإجماع، وادعي نفي الخلاف فيها، بل قيل إنه مما لا إشكال فيه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني صحاح المتقدمة، صحيح الحلبي يغسل ما حوله، وأيضا الرواية المتقدمة وصحيحة عبد الرحمن أيضا ويغسل ما حوله، فإن هذه الصحاح تدل على كفاية الغسل وغسل ما حوله. فالدليل الثالث قاعدة الميسور. قاعدة الميسور إذا استشكلنا فيها في غير الوضوء إنما لا يستشكل فيها بالعمل بالقاعدة في مورد الوضوء، إذ الإمام تمسك بقاعدة الميسور بهذا في باب الوضوء. فإن قلنا بالإشكال في قاعدة الميسور في غير الوضوء ولكنهم تمسكوا بقاعدة الميسور في باب الوضوء نصا وإجماعا، فهذه هي الأدلة الثلاثة، يغسل ما حوله من دون حاجة إلى وضع الخرقة على الجرح المكشوف، أولا للإجماع، بل قيل أنه لا إشكال ولا خلاف فيه، ثانيا للصحاح المتقدمة التي ذكرنا صحيح العلبي وصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج التي يغسل ما ورد فيها يغسل ما حوله، وقاعدة الموسور المعمول بها في باب الوضوء نصا وإجماعا. وإن كان نقاش في التمسك بقاعدة الميسور سيأتي بيانه. هذه هي الأدلة التي ذكروها. أما إذا كان هناك على الجرح جبيرة وهذه الجبيرة لا يمكن رفعها ولا إيصال الماء إلى تحتها، هل يجب عليه مسح هذه الجبيرة، وضع خرقة إذا كانت نجسة أو لا، أم يكتفى أيضا بوضع بغسل ما حول هذه الجبيرة؟ حينئذ خلاف أيضا بين الأعلام. المشهور أنه يمسح على الجبيرة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.